لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أصحاب نبيك المكرمين وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا وعنكم معهم أجمعين، إن ربنا على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فحياكم الله مشاهدينا المكرمين، وأسأل ربي العظيم سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دوما على طاعته، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من جنته، إن ربي بر رؤوف رحيم. موضوعنا موضوع الساعة، والموضوع المريح جدا والمهم هو موضوع الأخلاق. والأخلاق كما عرفنا قبل ونذكر ونؤكد، الأخلاق دين. فحسن الخلق إنسان ذا دين، إنسان ذو دين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الأخلاق الحسنة يا رب العالمين. عرفنا في سابق معنى الأخلاق وأقسامها، وعرفنا كذلك فضيلة الأخلاق الحسنة وكيف رغبت فيها الشريعة، وها نحن إلى فصل جديد ومسألة جديدة من مسائل هذا الركن المهم من أركان ديننا، وهذا الموضوع الخطير من موضوعات حياتنا. هذه الأخلاق التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها، نقول أمرنا الله تبارك وتعالى بها، ما مصادرها؟ مما تستقى الأخلاق؟ ومما تستنبط هذه الأخلاق؟ ومن أين يأخذ الإنسان مبادئه ويستقي صفاته؟ ومن أين يتعلم الإنسان قيمه؟ إننا لو نظرنا إلى هذه الدنيا من حولنا، ونظرنا إلى المجتمعات كلها، لوجدنا كل أمة وكل شعب يربي أبناءه على قيم خاصة باعتبارات مختلفة، قد يكون منها اعتبارات دينية، وقد يكون منها اعتبارات ترجع إلى العادة ومردها إلى التقاليد، وتتغير هذه الأعراف وهذه التقاليد، فتتغير تبعا لها صفات الناس وأخلاقهم. وكثير من المجتمعات يبني أخلاقه على المنفعة المجردة، فما حصل له منفعة مادية يسلك إليه كل سبيل، كان بنظر ديننا مرضيا أو لم يكن كذلك، وما لم يحقق له المنفعة لم يركب إليه ولم يسعى إليه أيا كانت صورة ما يركب إليه. أيها الأحبة الكرام، إن مصادر الأخلاق في ديننا مستقاة لكونها دين من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمصدر الأول للأخلاق هو القرآن الكريم، والمصدر الذي يأتي معه في نفس الدرجة هو السنة النبوية، كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. ومن وراء هذا النظر، أو من وراء هذا المصدر النظري، المصدر العملي. فنرجع في قيمية أخلاقنا وفي مبادئ أخلاقنا إلى أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي الميزان، وإلى أخلاق أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فهم الميزان من بعده صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم الذين عاصروا التنزيل ورأوا الوحي وعاصروا نزول الآيات ورأوا الكلام يخرج من فم نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم الذين كانوا إذا عوج منهم خلق قومه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هم الذين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيهم أكد صالح الأخلاق التي كانت عندهم. بل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل نبوته عليه الصلاة والسلام وقبل أن ينزل الوحي عليه كان إنسانا حسن الخلق، وكان في قومه أناس يعرفون بالحنفاء، كانت أخلاقهم أيضا حسنة، وكانت عندهم بعض الصفات الكريمة. والسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وعاد مضطربا عليه الصلاة والسلام فزعا من هول موقف يراه لأول مرة، قالت: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر عليه الصلاة والسلام. هذا الذي حدث مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا يوم خرج مهاجرا ولقيه أحد الناس قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أسيح على وجهي فأعبد ربي. قال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. فكان عند الأولين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم أخلاق حسنة، لكن الإسلام لما جاء أضاف إليها قيمة مهمة جدا، وهي قيمة الاحتساب، وأنه يؤكد على صالحها ويؤكد على التحذير من مضاداتها. لذلك كانت مصادر الأخلاق في ديننا هي الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الميزان على أفعال كل الخلق، وكذلك فعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم خير الناس. قال خير الناس قرني. الصحابة الذين يسبون الآن ويشتمون ويستهزأ بهم الصحابة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام عنهم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأقرب شبها بهم. فهذه مصادر الأخلاق في ديننا. والأخلاق لا يمكن أبدا أن تستقى من العادات ولا أن يكون مرجعها التقاليد، لأن الناس أخلاقهم والأخلاق لا يمكن أن يكون مرجعها العادات ولا مردها إلى التقاليد، لأن الناس لا تستقر عاداتهم ولا تستقر تقاليدهم، فربما كان شيء ما في الأمس مقبولا واليوم يصبح غير مقبول وهو عند الله من المقبول، وربما يكون بالأمس حراما صريحا في أنظار الناس ويصبح الناس يستحلونه. لذلك يأخذنا الكلام إلى الحديث عن خصائص الأخلاق في ديننا، صفات وسمات الأخلاق في ديننا. المقام يضيق عن حصرها لكننا نذكر بعضها. فمن خصائص الأخلاق في ديننا الثبات، أنها ثابتة معك في كل مكان، أنت مأمور أن تكون صادقا في كل الأحوال ومع كل الناس، وأنت منهي أن تغش كل الناس. قال عليه الصلاة والسلام من غش، بغض النظر من هو المغشوش، من غش فليس منا، بغض النظر من وقع عليه الغش، من غش فليس منا. الثبات ثابتة معك في كل مكان، فالخمر حلال في أي بيئة وحرام في أخرى، لا، الخمر حرام على طول الخط، حرام في بلدك المسلم وحرام متى سافرت إلى بلد حتى لو كان غير مسلم وكان يستحل الخمر. وكذلك قل في كل الصفات الحسنة هي ثابتة معك على طول الخط، والصفات المذمومة هي مكروهة ومنهي عنها على طول الخط. كذلك من سمات الأخلاق وخصائص الأخلاق أنها ربانية، أنها ربانية، وهذه التي تعطيك قيمة الاحتساب، فتحتسب بصدقك عند الله سبحانه وتعالى، وهذه قيمة لا تجدها عند الناس. الناس قد يثنون على صدقك اليوم لكنهم غدا لا يثيبونك ولا يعطونك مثوبة ولا يرضون عنك، وربما يسخطون عليك لمجرد خطأ ما. فهاتان خصيصتان مهمتان من خصائص الأخلاق نستحضرهما معنا دوما، أنها ربانية، وفي الثاني أنها ثابتة وعلى طول الخط، ومردودها الثواب والأجر من رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يدفع بقلوبنا إلى مراضيه دوما، وأن يقود خطواتنا إلى حيث يحب سبحانه وتعالى. إن ربي على كل شيء قدير. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.